أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الشارح: أقول دلالة المطابقة وضعية صرفة، ودلالة التضمن والالتزام بالاشتراك على المعنى وعلى جزئه كالممكن على العام والخاص، أو عليه وعلى لازمه كالشمس على الجرم والنور، بل يكون بانتقال عقلي عن أحدهما إلى الآخر. أنه كان الكلام في الدرس السابق حول ما ذكره المصنف من تقسيم الدلالة اللفظية إلى الدلالات الثلاث، أنه الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية. وذكرنا بأن هذه أنه الدلالات لابد أن نميز فيما بينها، أنه أي الدلالات أنه مستعملة في مقام الوضع، أو أي الدلالات ملحوظ فيها مقام الوضع، وأي الدلالات ملحوظ فيها مقام الاستعمال. وذكرنا بأن الدلالة المطابقية الملحوظ فيها هو مقام الوضع، إذ الدلالة المطابقية هي أصل الوضع، وهي التي يتحقق بها المطابقة ما بين اللفظ وما بين المعنى الموضوع له، باعتبار أن الوضع إنما يتصور اللفظ أولا ويتصور المعنى ثانيا، ثم يضع هذا اللفظ لذلك المعنى بنحو مطابق له، يعني بمعنى أنه مطابق للتعبير عن معناه، مطابق للتعبير عن تمام ما وضع له. وأما الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية فمتصورة في مقام أنه في مقام الاستعمال، وإلا في مقام الوضع أنه لا يعقل أنه أن يتصور الواضع اللفظ ويتصور المعنى فيضع اللفظ لجزء المعنى. لو كان هذا واقع في مقام أنه الوضع يكون وضعا برأسه، بعد لا يكون أنه تضمنا، لأنه سيكون اللفظ موضوعا لذلك الجزء برأسه، فيكون كما عبر الشيخ أنه يكون اسما للجزء ولا يكون اسما للكل، فيكون وضعا جديدا. وكذلك في دلالة الالتزام، أنه عندما نتصور المعنى أنه لا يمكن أن نضعه إلى لازم المعنى، لأنه سيكون وضعا للازم ولا يكون وضعا للملزوم، فيكون وضعا برأسه للازم فيكون اسما له ولا يكون اسم للمعنى المطابق. فلذلك قلنا أنه المطابقة في مقام الوضع والتضمن والالتزام في مقام الاستعمال. هذا ما ذكره الشارح، يعني المصنف في متن عبارته هو بهذا المقدار من المطالب، ولكن الشارح بدأ ببيان مسألة، أنه في القضية في الدلالة أنه الوضعية في الدلالة المطابقية عفوا الذي يكون منشئا لأصل الدلالة هو الوضع فقط، لذلك قال دلالة المطابقة وضعية صرفة، أنه المنشئ، لأنه ذكرنا فيما تقدم من الدروس أنه الدلالة هي صفة الدال، وبعد أن نعرف معنى هذه الصفة من حيث تعريفها لابد أن ننظر أنها كيف نشأت للدال، اللي عبرنا عنه بمنشأ الدلالة. ومنشأ الدلالة أنه في التقسيمات الأساسية أنه إما أن يكون، ذكرنا إما أن يكون الوضع التكويني والوضع الذاتي للشيء، وإما أن يكون أنه طبع ذوات الطبائع هي التي أوجدت هذه الصفة للدال بأن يكون دالا، بغض النظر عن نوع الدلالة، بأن يكون ماذا؟ دالا. وفي الدلالة الوضعية هو نفس الوضع هو الذي أنشأ هذه الصفة للدال فصار دالا. فهنا في الدلالات أنه الشارح بدأ ببيان هذا الأمر، يعني أنه في بيان حال الدلالة المطابقية وفي بيان حال الدلالة التضمنية وحال الدلالة الالتزامية، من حيث أنه ما هو المنشأ في أن يكون اللفظ فيها دالا على المعنى. بعد لا نتكلم في تلك الأقسام بشكل عام، نقصر الكلام على الدلالة اللفظية، أنه ما هو المنشئ أو ما هو السبب أو ما هو المنشأ الذي جعل هذا اللفظ يدل بالمطابقة وهذا اللفظ يدل بالتضمن وذاك يدل بالالتزام. فهنا كلام في منشأ هذه الدلالات الثلاث المرتبطة بدلالة اللفظ. فقال بأن الدلالة المطابقية هي وضعية، أنه هو المنشئ لأن يكون اللفظ دالا بهذه المطابقة هو نفس وضع الواضع له، فلذلك عبر عنها بالوضعية الصرفة. وأما دلالتا التضمن والالتزام، فدلالتا التضمن والالتزام لا، ليس الوضع فيها أنه يكون سببا مستقلا وصرفا في أنه أعطاء هذه أنه الصفة لللفظ بأن يكون دالا على جزء معنى أو يكون دالا على المعنى اللازم، ليس صرف الوضع، بل يعني أنه صرف الوضع وإن كان شرطا ولكنه غير منشئ للدلالة، هذا الذي يريد أن يصرح به. نحن نحتاج الدلالة المطابقية، ولكن الدلالة المطابقية ليست هي المنشأ لأن يكون دالا على جزء المعنى، ليست هي المنشأ لأن يكون دالا على لازم المعنى، بل هناك تصرف آخر لغير الوضع وبعد الوضع، وهو التصرف العقلي وأنه الملاحظة العقلية بأن المعنى إن كان له أجزاء فاللفظ الدال على تمام الأجزاء يكون دالا على بعضها، هذا بتصرف عقلي يعني بانتقال عقلي. نحن لا أتذكر أنه في الدرس السابق ذكرنا مجموعة مطالب، منها معنى الدلالة، ومنها منشئ الدلالة أو منشئ الدلالة يعني أن يكون الدال دالا، ومن المطالب التي تذكر عادة مدرك الدلالة، وقلنا بأن المدرك مما لا خلاف فيه، من الذي يكون مدركا دائما في قوى الإنسان؟ هو العقل. وتعريف الدلالة أيضا أوضحناه، ومنشأ الدلالة أيضا أوضحناه. فنحن نريد أن نتكلم الآن في أين؟ نتكلم في منشئ الدلالة، أنه ما هو السبب الذي سبب هذا الشيء. فهنا السبب أنه في الدلالة التضمنية وفي الدلالة الالتزامية إضافة إلى الوضع، ما هو السبب؟ هو الانتقال العقلي، لكن لا بمعنى الإدراك، لأن الإدراك في الجميع من هو؟ العقل. المدرك في الجميع، والإدراك في أنه في الجميع للعقل، هذا منتين منه. لا نريد أن نتكلم في المطلب الثالث على ما عددناه قبل قليل، أنه معنى الدلالة ومنشأ الدلالة وأنه مدرك الدلالة، لا نتكلم في المدرك، نتكلم في السبب، نتكلم في منشأ الدلالة. فهنا في الدلالة التضمنية والالتزامية إضافة إلى أن الوضع معين عليها، ولكن أنه يوجد تصرف عقلي، العقل يلتفت إلى أن الموضوع لتمام الأجزاء دال على بعضها، يعني هو موضوع لتمامها فيكون دالا على بعضها، ممكن أن يكون دالا على بعضها بمعونة القرينة أو بمعونة أنه القرينة بشتى أنواعها. وكذلك في الدلالة الالتزامية العقل أيضا يتصرف أن الموضوع لأن يدل على الملزوم، ممكن لو كانت هنا لو كانت الرابطة قوية بين اللازم والملزوم أن نلتفت من الملزوم إلى اللازم، يعني أن نلتفت من الدلالة المطابقية، لأن الملزوم الدلالة عليه ماذا تكون؟ مطابقية، أن نلتفت من الملزوم إلى اللازم بتصرف عقلي، يعني باحتياج أنه التفات عقلي زائد عن الإدراك العقلي، ذاك لا نتكلم فيه. المدرك في الجميع في جميع الأقسام هو العقل، ولكن هنا أيضا العقل يكون له وظيفة أخرى، وهو إنشاء هذه الملازمة. ما أدري واضح المطلب؟ فأكرر هذه المسألة لأن كثير ما يقع فيها الاشتباه، وخصوصا في كتب المتكلمين، أنه عندنا منشئ الدلالة وعندنا منشئ الدلالة وعندنا ماذا؟ مدرك. المدرك في الجميع هو العقل، وهذا مما لا خلاف فيه، ولا يكون أنه لأن العقل مدرك يكون سببا للتسمية، لأن ما به الاشتراك لا يكون ما به الاختلاف، وجميع الدلالات تشترك بأن المدرك لها من؟ العقل، فلا يكون مميزا لأحدها عن الآخر من هذه الحيثية، من حيثية الإدراك، وإنما الذي يكون مميز لها بعضها عن البعض هو مدخلية العقل في الإيجاد، مدخلية العقل بأن يكون سببا في إيجاد هذه الدلالة. ما أدري واضح المقامات؟ فنتكلم هنا، ففي الدلالة التضمنية وفي الدلالة الالتزامية توجد مدخلية للعقل، ليس فقط في الإدراك اللي هو المقام الثالث، وإنما توجد له مدخلية أنه في إنشاء الدلالة، في السبب بأن يكون هذا الدال دالا بهذه الطريقة التضمنية أو بهذه الطريقة الالتزامية. ما أدري واضحة؟ فلذلك قال ودلالة
المطابقية والتضمنية والالتزامية هذا التصرف للعقل موجود صحيح؟
في الدلالة التضمنية والالتزامية، أما الدلالة المطابقية لا ما موجود. أكل العقل دور في أي مقام؟ فقط في الإدراك، فقط في الإدراك. يعني إذا نريد أن بشكل مبسط حتى تبقى على على لوحة الخارج مو على لوحة الذهن، أنه عندنا تعريف الدلالة، يعني الدلالة من حيث المعنى، وسبب الدلالة، وماذا عندنا، ومدرك الدلالة. هذا ما لا نتكلم فيه، لأن المدرك في الجميع من هو؟ العقل. فما به الاشتراك لا يكون به التمييز أصلا. والدلالة من حيث المعنى لا نتكلم الآن في المعنى، نتكلم هنا ها في السبب الذي جعل هذا الدال دالا بهذه الطريقة، في المنشأ الذي جعل هذا الدال دالا بهذه الطريقة. هنا توجد مدخلية للعقل، بحيث هنا التضمن والالتزام توجد مدخلية، كما أن هنا أيضا توجد مدخلية للعقل، فيوجد مدخلية في كلا المقامين، لكن نحن نتكلم في هذا المقام الوسطي، المقام الثاني. فما هو مدخلية العقل هنا؟ أن الموضوع لتمام الأجزاء يمكن أن يستعمل ويدل على بعض الأجزاء. لماذا؟ لأن الجزء داخل في الكل، فيمكن أن يكون الكل مشيرا إلى الجزء. هذا هو القاعدة. ونعرج على سؤال الأخ أنه بعد الدرس، أنه هذه القاعدة في الدلالة التضمنية، أن الكل يكون مشيرا إلى الجزء، أن الكل مو العام والخاص أو الكل والجزء، لا، أن الكل أيا كان هذا الكل. على ما أخذتموه في آخر الجزء الثاني في منطق المظفر، أنه بين أنه الكل والجزء قد يكون كلا خارجيا، وقد يكون صناعيا، وقد يكون ذهنيا، على أقسامها التي ذكرها هنا. ولكن الملاك في الدلالة هو هذا، أن يكون الكل مشيرا إلى الجزء، أن يكون الكل مشيرا إلى الجزء. فهذا يحتاج إلى أنه التفات عقلي، فلذلك العقل له مدخلية. كذلك في الدلالة الالتزامية وهي واضحة، اللازم خارج، وهذا أنه يتمحض العقل أصلا في الالتفات إليه وفي إدراكه، فلذلك يكون العقل له مدخلية في إنشاء هذه الدلالة بهذا المعنى. فلذلك قال الشارح، نحن أصل الكلام لابد أن نقرأ عبارة الشارح ونبين، ولكن بينا هذه المقدمة لأنه في آخر الدرس السابق صار التباس في العبارة، أنه ما كان البيان بشكل مناسب للعبارة. فنقرأ عبارة الشارح، أقول دلالة المطابقة وضعية صرفة، ودلالتا التضمن والالتزام بالاشتراك، أنه مو وضعية صرفة، بالاشتراك. هذا الاشتراك وصف أن أيها الشارح قال التوصيف هذا الاشتراك هكذا، على المعنى وعلى جزئه. ودلالة اللفظ على المعنى بأي دلالة؟ بالمطابقية. وعلى جزئه اللي هو غير المطابقية، فبالاشتراك. المطابقية اللي هو على المعنى، هذا وضعية صرفة. هذا الذي وعلى جزئه، هذه وضعية؟ لا، ليست وضعية، وإنما هذه بإدراك عقلي، بإدراك عقلي. لا، وعلى جزئه، على جزئه بالتفات عقلي، أن الدال على الكل ممكن أن يدل على الجزء، لأن الجزء في ضمني. لاحظ تعليلات عقلية هذه، فيحتاج إلى التفات عقلي. فأعيد العبارة، بالاشتراك. كيف بالاشتراك؟ على المعنى الذي هو دلالة مطابقية، وهذا بالوضع. وعلى جزئه، وهذا ما يحتاج إلى التفات عقلي، وهو دلالة التضمن. فدلالة التضمن أنه فيها ملتفت فيها إلى الدلالة المطابقية، مع تصرف عقلي نلتفت إلى الدلالة التضمنية فيها. فلذلك قال بالاشتراك ما بين الوضع والعقل، كما سيأتي في آخر العبارة. هذا هو مراد بالاشتراك. ولكن هذا أنه بالاشتراك كان ينبغي أن يقول بالاشتراك بين الوضع وتصرف العقل، ولكن هاي تصرف العقل أخرها في آخر العبارة، فلذلك أصبحت العبارة نوعا ما فيها إبهام. مثاله قال كالممكن على العام والخاص، أنه الممكن بحسب الاصطلاح عندما يطلق أول ما يفهم منه بالمعنى المطابقي هو الإمكان العام، و أنه بتصرف عقلي أنه نستطيع أن نلتفت إلى الإمكان الخاص الذي هو جزء من الإمكان العام، ولكن جزء مفهومي لو جزء في المورد والمصداق. ها في المورد والمصداق، وإلا من حيث المفهوم مفهوم الإمكان العام مباين لمفهوم الإمكان الخاص، وهذه التفت إليها المقامات أنه التمييز ما بين المورد والمفهوم، ما بين المصداق والمفهوم. هذه من يعني من أكبر المشاكل التي تقع خصوصا في الفلسفة، يعني في هذه العلوم العقلية بشكل عام، المنطق والفلسفة والطبيعيات والفلكيات إلى آخره. فأنه كالممكن على العام والخاص، فإنه على العام بالدلالة المطابقية، وحيث أن الخاص هو جزء من العام في المورد مو في المفهوم، ولا الإمكان العام لو كان جزء لو كان الإمكان العام جزءه الإمكان الخاص في المفهوم لأخذ في تعريفه، والحال ليس هكذا. ففي المورد الإمكان بعد هذا مطلب يعني ما مرتبط بأصل الدلالة، ولكن المثال يعني يحتم علينا أن نذكر مطلب أنه الإمكان العام والإمكان الخاص. الإمكان العام كما هو واضح على ما درستموه في الجوهر النضيد أو في منطق، هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل، أنه فقط عندنا هذا الطرف المقابل، يعني هذه قضية ألف باء، أنه بالإمكان أنه سلب الضرورة عن الطرف المقابل، وأما الطرف الموافق فمسكوت عنه. فمسكوت ماذا؟ فمسكوت عنه. عفوا، طرف الموافق والمقابل هو قضية أخرى، هنا ألف باء يصير لا شيء من ألف باء، إذا كانت هذه موجبة طرفها المقابل أنه تكون قضية سالبة، فسلب الضرورة عن الطرف المقابل، وأما الطرف الموافق فمسكوت عنه. هذا هو المعنى، معنى الإمكان العام. ولكن في المورد، في المورد إذا نأتي ونحلل أنه هذه القضية في طرفها الموافق ماذا سيكون؟ أنه تنحل. إذا كانت قضية موجبة فتنحل النسبة، أنه إما أن تكون مادتها، إذا كانت موجبة إما أن تكون مادتها الضرورة، كما نقول مثلا الله عالم بالإمكان. بالإمكان ما معناها؟ أنه الله ليس بعالم مصلوب الضرورة اللي هو طرفه المقابل، فطرفه الموافق في المورد كيف يكون؟ الله عالم بالضرورة، فانحل الإمكان العام إلى ضرورة. وفي بعض الموارد ينحل إلى إمكان خاص، مثلا نقول الإنسان كاتب بالإمكان العام، معناه الإنسان ليس بكاتب اللي هو طرفه المقابل مسلوب الضرورة، وأما طرفه الموافق وهو الإنسان كاتب فنقول ماذا؟ بالإمكان الخاص، أنه الإنسان كاتب بالإمكان. فشمل الإمكان العام، شمل الإمكان العام الإمكان الخاص منها في المورد. فإذا استعملنا ما هو كل، لأنه الإمكان العام يشمل المواد الثلاث، يشمل الضرورة ويشمل الإمكان الخاص ويشمل الامتناع أيضا في القضايا السالبة، احنا مثالنا كان على القضية الموجبة، يشمل الامتناع أيضا. فهذا الكل في المورد له أجزاء، فإذا استعملناه للدلالة على بعض أجزائه فيكون من قبيل الدلالة التضمنية، ولكن بعد الالتفات على أنه موضوع في الأصل إلى الإمكان العام الشامل في المورد، يعني أدقق على هذه العبارة، الشامل في المورد على جميع هذه المواد الثلاث. فلذلك جعله مثالا أنه للدلالة التضمنية المسبوقة بالدلالة المطابقية، من جهة أن الإمكان العام كل والإمكان الخاص ماذا؟ جزءه، ولكن في المورد وليس في المفهوم، وإلا في المفهوم تباين كل بينهما، ماكو عام وخاص. هذا مثال التضمن. أو عليه وعلى لازمه،
يعني على
المعنى وعلى لازم المعنى. ومثاله واضح كالشمس، هذه أيضا يعني همشوا عليها، أنه ما أدري العبارة السابقة نبهت أو لا، على المعنى اللي هو بالمطابقة وعلى جزئه بالتضمن، كالممكن على العام مطابقة والخاص تضمنا، هكذا يكون التعليق. أو عليه يعني على المعنى اللي هو مطابقة، وعلى لازمه اللي هو التزاما، كالشمس على الجرم مطابقة والنور التزاما، بل يعني هذا أنه إفصاح بما يقصد، بل يكون بانتقال عقلي، هذا أنه بانتقال عقلي عن أحدهما إلى الآخر، اللي هو عن أحدهما، هذا أحدهما بأي دلالة راح يكون؟ ها، بالمطابقية، عن أحدهما اللي هو المعنى المطابقي المقصود في أصل الوضع، لأنه الانتقال ما ممكن أن يكون أنه من الجزء إلى الكل أو من اللازم إلى الملزوم بالقصد الذي يريده الشارع طبعا، بل يكون بانتقال عقلي عن أحدهما إلى الآخر. يبقى أنه قبل أن ننتقل إلى مطلب جديد يذكره المصنف، أنه كما يعبر الخطباء نعرج، أنه عرج بنا على كربلاء في مسير الأربعين، أنه نعرج على مسألة الكل، أنه قلنا بأن الملاك في الدلالة المطابقية هو دلالة استعمال الكل، استعمال مو وضع بعد، استعمال الكل، أنه في إرادة الجزء، استعمال الكل في إرادة الجزء. الكل والجزء بعد يختلف مورده، أنه مرة كل وجزء مفهومي، ومرة كل وجزء مصداق خارجي. الكل والجزء الخارجي هذا من الواضحات، إما أن يكون صناعي، إما أن يكون تحليلي خارجي، إما أن يكون تركيبي، لا يعني إنه على التصانيف التي يذكرونها، المهم يكون في الخارج، يعني كالدار يدل على الغرفة، أو مثلا من الأمثلة أنه مثلا كالكتاب يدل على الورق، أنا أتلفظ كتاب ولكن ماذا أقصد؟ ورقة، أو أقصد جلادة، كالمثال المشهور، فهذا في الخارج. أما الكل والجزء المفهومي يختلف عن هذا الملاك، لكن يبقى أنه كل وماذا؟ وجزء، يبقى هذا الملاك في الدلالة المطابقية الأصل موجود، ولكن يختلف أنه من حيث أنه أيهما عام أيهما خاص. فالكل والجزء المفهومي ماذا نقصده؟ نقصد به باب التعريف، أنه المعرفات بالكسر تكون جزءا للمعرفات بالفتح، فالمعرف كل وأجزاؤه المفهومية هي المعرفات، فإذا كان حدا تاما جنس وفصل، إذا كان حدا ناقصا الفصل واحد، إذا كان وإلى آخره، أنه بالرسم كذلك. فهذا الذي يكون فرقا عن الخارج، لذلك لا تستغربوا عندما نقول مثلا دلالة الإنسان على الحيوان، أي دلالة هذه؟ دلالة مطابقية لو دلالة تضمنية أم التزامية؟ دلالة الإنسان على الحيوان تضمنية. لماذا؟ لأن الحيوان جزء مفهومي للإنسان، هكذا جزء مفهومي للإنسان، ولا تتصورونه كالدار والغرفة، لأن الدار والغرفة في الخارج، الدار ماذا؟ أنه كلا والغرفة جزء، ولا تتصورون أنه في الخارج أيضا الحيوان كل وأنه كلي والإنسان جزءه، لا لا، هذا في الخارج، ولا يمكن أن نجعل الحيوان كلا، لأنه أصلا ليس من قبيل الكل، لأن لو كان كلا لكان له تشخص بنفسه، والحيوان ليس له تشخص بنفسه، وإنما يوجد بوجود أفراده، فماكو شيء اسمه كل حيواني، أكو شيء اسمه كلي حيواني، وهذا الكل الحيواني وإن كان عاما يشمل مصادق متعددة في الخارج، ولكنه في المفهوم هو جزء من الإنسان، مو الإنسان جزء منه، واضح؟ جزء مفهومي بهذا المعنى. فالدلالة المطابقية ملاكها الكل والجزء، إذا استعمل الكل للدلالة على الجزء، نعم الكل والجزء من حيث الأمثلة تختلف، كل وجزء خارجي له ملاكاته الخاصة، كل وجزء مفهومي له ملاكاته الخاصة. هذا من باب أنه صار سؤال بعد الدرس وأنه هكذا يجاب عليه. نكمل العبارة، قوله في الالتزام مثل دلالة لفظ السقف على الحائط، هنا أين المطابقية وأين التضمنية أو الالتزامية؟ مثل دلالة السقف على الحائط، دلالة السقف على الحائط تضمنية أم التزامية؟ دلالة السقف على الحائط التزامية، لأن السقف ليس بجزء من الحائط ولا الحائط جزء من السقف، ولكن لازمه. خب دلالة الحائط على السقف أم دلالة السقف على الحائط؟
السقف على الحائط.
ليش ما نقول الحائط على السقف؟
اكو حائط
ممكن اكو حائط
يعني يوجد. انه ال- 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 الحائط يلزمه ال- عفوا ال- السقف يلزمه الحائط ولكن الحائط لا يلزمه السقف و- وشرط الدلالة الالتزامية الملازمة الملازمة مثل دلالة لفظ السقف على الحائط والإنسان على قابل صنعة الكتابة ذكر مثالين بلي
يعني أيضا التزام منها
أنه بلي التزامية والإنسان على قابل صنعة الكتابة من قبيل الدلالة الالتزامية ذكر له مثالين يعني ذكر لمن لدلالة الالتزام مثالين أحدهما لازم لا يحمل على ملزومه وهو من السقف والحائط أنه لا تستطيع أن تقول مثلا السقف حائط أو الحائط سقف ما تستطيع والثاني لازم يحمل وهذا مما يعني لا داعي له في هذا المطلب نعم أنه في مطالب أخرى في الحمل وكذا هذا مهم لكن هنا ذكر مثالين وكفى
سبب إحنا ماكو جهة اتحاد فما يمكن الحمل
أين
بين السقف والحائط
بين ماكو جهة اتحاد هو دائما أنه إذا بطل إذا بطلت جهة الاتحاد فلا حمل وهذا يعني نأتي عليه إن شاء الله مفصلا في باب الحمل وتقسيمات الحمل وهو من أفضل يعني أفضل مطالب علم المنطق برأيي لأنه تنحل فيه كثير من المشاكل المعرفية ومن المشاكل الفلسفية خصوصا ولكن الآن نسكت عنه وإلا بعض يعني الشروحات أنه يتعمقون في الحمل لمجرد ذكر المثال هو مو محله المناسب أنه له مطلبا مستقلا برأسه وإنما قال قابل صنعة الكتابة ولم يقل الكاتب لماذا؟ لأن قابل الصنعة لازم لكل إنسان أنه من حيث الشأنية يعني مأخوذ أما أنه كاتب بالفعل فليس كل إنسان كاتب بالفعل ففعلية الكتابة غير لازمة لكن شأنية الكتابة لازمة ولازمة لمن؟ لازمة لذاته باعتبار أنه ناطق مفكر والمفكر قابل لأن يتعلم الكتابة فيكتب قابل يعني له شأنية الكتابة
شو تكون دلالة الإنسان على الكاتب
ماذا
ماذا تكون دلالة الإنسان على الكاتب أقول إنسان ولا الكاتب
تريد الكاتب يعني مو شأنية الكتابة فعلية الكتابة هذا لا ما تستعمل هنا إذا بمعنى الفعلية لأنه لا تكون من قبيل المطابقة ولا تكون من قبيل التضمن لأنه مو جزء مفهوم له ولا تكون من قبيل الالتزام فيكون استعمالا خطأ ونحن نتكلم عن الاستعمالات الصحيحة
يعني ليش ما نقول أنه أكو ملازمة بس لكن ملازمة غير بينة
ملازمة وملازمة غير بينة لا إذا توجد ملازمة يفترض أن لا تنفك لأن أول الملاك في الملازمة ما هو يستحيل انفكاكه عقلا
لا يعني قصد أنه هو هنا
لكن استكشافه قد يكون بين وقد يكون غير بين
يعني سوينا الدلالة الالتزامية وإحنا عندنا الالتزام مرة يكون بين مرة يكون غير بين وبين مرة أعم
بلي
فهنا أي مورد قصد لما
يعني الشأنية ممكن
لا لا بالأصل
لا هو علينا أن نثبت العرش أنه شرط الدلالة الالتزامية وجود الملازمة خارجا وهل توجد ملازمة خارجا
وأي نوع
أي نوع
يعني أي نوع من أنواع الالتزام
أي مشترك بغض النظر
اشترط في الدلالة الالتزامية أي نوع من أنواع الالتزام
يأتي إن شاء الله أنه بعضهم قال أنه يكفي أن يكون بينا وبعضهم قال لابد أن يكون لا بينا بالمعنى الأخص
فهنا قصدي أنه لعله
على أي معنى لا يصح على أي قول أنه أن نجعل الإنسان دال أن نجعل الناطق بالفعل الناطق بالفعل لا دال على الإنسان على الكاتب بالفعل الاستعمال خاطئ لأنه ليس من قبيل الدلالة المطابقية
احنا كلامنا في الأخير
وليس من قبيل الدلالة التضمنية لأن ليس جزءه المفهومي وليس من قبيل الدلالة الالتزامية لأنه ينفك ينفك أول شرط اللازم أن لا ينفك بغض النظر عن كونه بين غير بين بين بالمعنى الأعم بين بالمعنى الأخص بغض النظر أول شرطه أن لا ينفك
أكون نشوف أن دلالة غير حذنة نمونة استقرائية نقدر نشوف الدلالة غير
إذا شوف أنه يستعملون بهذه الطريقة أو لا يستعملون استعمال خاطئ وإلا لدل كل شيء على كل شيء
يعني هسه نعبر خاطئ إذا قلنا الدلالات هي محصورة ولا إذا ما قلنا الدلالات محصورة
وكيف نستكشف هذا بالاستعمال نرى استعمالاتهم يستعملون أو لا يستعملون هذه الطريقة أنه شيء غير لازم ولا هو جزء ولا هو مطابقة ويدل
ماكو ضابط تحصرهم
ما في
اي مو هي اصل التقسيم ما كان عقلي
بلي ما كان استقراء صحيح ما كان فانظر اذا كان مستعمل على نحو انه مو بمعونه انه مثلا مجاز او استعاره او كنايه لا لا استعمال لانه بلي حقيقي يكون اذا كان موجود
تحت ضابط
بلي يدخل تحت ضابطة معينة يعني
في ظل هذه الدلالات الثلاث هذا استعمال خاطئ
ضمن هذه ضمن هذه الدلالة وإنما قال أنه قابل صنعة الكتابة ولم يقل الكاتب لأن الأول يلزم الإنسان والثاني لا يلزم وذهب الفاضل الشارع إلى أن الالتزام هذا عند مشكلة الفاضل الشارع في الدلالة الالتزامية أن الدلالة الالتزامية مهجورة الاستعمال في العلوم إلى أن الالتزام مهجور في العلوم واستدل عليه حاصل دليله لأنه يعني ليس في شيء الوقت هم ما يسمح لعله نقرأ العبارة ونشرح الدليل واستدل عليه بأن الدلالة على جميع اللوازم محال لأنه إحنا أصلا إذا نريد أن نستعمل الدلالة المطابقية الدلالة الالتزامية كيف نستعملها على ما بينا مطابقة نتصور ثم نتصور ماذا اللوازم وبمعونة الانتقال العقلي ينتقل العقل من المطابق إلى الالتزام إلى اللازم الخارجي اللي هو الدلالة الالتزامية خب يقول الفخ يقول بأنه المعنى المطابقي إذا لاحظنا فلوازمه غير متناهية غير متناهية فأي لازم من اللوازم نقصد لا نتمكن لأن العقل إنه ماذا لا يستطيع أن يدرك اللا متناهي وأتصور بأنه اللامتناهي هنا يقصدون الذي يصل إلى حد من الكثرة الكثيرة التي لا يمكن أن يلتفت إليها العقل ولا أنه لوازم عالم الإمكان متناهية أن لا يصل إلى حد ماذا إلى حد الإدراك إلى حد الالتفات والإدراك فلا يستطيع أن يحصل معنى فلذلك قال إذا التفت إلى جميع اللوازم لا يستطيع أن يحصل معنى من المعاني خب وإذا قلنا لا أنه يلتفت أو أنه المقصود فقط اللازم البين مو كل اللوازم حتى اللوازم غير البينة وتعرفون الفرق بين البين وغير البين أن البين ماذا لا يحتاج إلى دليل لا يحتاج إلى دليل لا ليس إلى واسطة لا يحتاج إلى دليل نظري لإثبات أنه لازم هذا البين وغير البين الذي يحتاج إلى دليل الذي يحتاج إلى دليل هذا فقال بعضهم أنه لا لي أن العقل لا يلتفت إلى جميع اللوازم بحيث يصل إلى حد لا نهاية فلا يستطيع أن يستقر على معنى بل يلتفت إلى اللوازم البينة واللوازم البينة محصورة نعم إذا أدخلنا معها غير البينة اللي هي جميع آثار وجود الشيء ماذا تكون غير محصورة أو على حد تعبيرهم غير متناهية فلا يمكن أن تعقل معا دفعة واحدة فإذا البينة يقول الفخر الرازي حتى لو قصدتم البينة فهذا لا يفيد في الاستعمال لماذا؟ لأن دلالة التزامية لأن لازم البين يختلف أنه يكون بين عند شخص ويكون غير بين عند شخص آخر اللازم البين مو بين مطلقا بين نسبيا لذلك إذا تذكرون لما يضرب مثال لازم البين ماذا يقولون يقولون مثلا الواحد نصف الاثنين عند الرياضي يخصص أو عند الطبيب مثلا في بعض الأمثلة عند المنطقي عند الفيلسوف عند الفلك يخصص يعني لازم بين لأهله مو لازم بين مطلقا فنسبي فقال يختلف وإذا وجد الاختلاف وخصوصا بهذا الحجم الكبير لأن المختصين قليلين وأكثر الناس غير مختصين فلا ينفع استعمالها فتسقط الدلالة الالتزامية هكذا في العلوم فلذلك قال واستدل عليه بأن الدلالة على جميع اللوازم محال إذ هي غير متناهية أو تقرب من اللاتناهي وعلى البين منها باطلة لأن البين عند شخص ربما لا يكون بينا عند آخر فلا يصلح لأن يعول عليه أي على الدلالة الالتزامية أقول إذن هو يعني أنه استدلاله كان منحصر ومردد بين أمرين إما أنها غير متناهية اللوازم وإما أنكم تقصدون البينة منها وإن كانت متناهية هذه البينة ولكنه مختلف فيها، فانحصر ترديده أو دليله بين أمرين، أنه إما غير متناهية وإما مختلف فيها. الشيخ المحقق الطوسي رد عليه بالنقض ولم يبتدئ بالجواب الحلي، لأن الجواب يقسم إلى قسمين، أنه جواب نقضي وجواب حلي. والجواب النقضي أن تأتي له بماذا؟ بفرد مناقض لما يقول، أو تأتي له بتعبيرهم بمادة ناقضة، فرد مثال تطبيق مناقض لما يقول. والحل لماذا؟ لا، أنه تأخذ كل قسم من أقسام دليله وتحل المشكلة فيه، فيسمى دليلا حليا. الشارح بدأ بالدليل النقضي، قال وهذا بعينه يقدح في المطابقة أيضا. قل مطابقة مو واحدة، لأن الوضع بالقياس إلى الأشخاص مختلف، أنه الوضع الموضوع في اللغة الإنجليزية لا يعرفه لمن لا يعرف الإنجليزية، والموضوع باللغة العربية لا يعرفه لمن لا يعرف اللغة العربية، فمختلف بين شخص وآخر. وإن كان ذلك في اللغة الواحدة يوجد اختلاف في الوضع، يوجد اختلاف في الوضع وليس هين أو قليل، اللي هو سبب لنا وجود المشتركات.
راح يرجع
ليش كان أنها
تختلف وتتخلف
أو لا؟ بلي هكذا، ولكن بلي نحن نقول إذا كان عالما بالوضع لا تختلف ولا تتخلف.
هو المفروض يبقى لحاق نفسه.
هذاك في أصل الوضع كان كلامنا، لكن هو يقول لا يصح أن يعول عليها استعمالا، يعني ذاك الوضع لا نستعمله. هو قال لماذا الفخر الرازي؟ قال لأن في مقام الاستعمال مختلف فيه بينا وغير بين. ولا المختص لا يختلف ولا يتخلف عنده البين، ولكن هو مو مرادهم هذا، حتى الفخر مو مراد هذا، في مقام الاستعمال، في مقام الاستعمال تختلف وتتخلف، مو في مقام العالم بالوضع أو من أو في حال الوضع. فأنه رد عليه أنه الدلالة المطابقية كذلك، أنه ليس الناس إذا كان أنه الاختلاف سببا لأن نهجر أنه الدلالة الالتزامية، فكان أولى أن نهجر الدلالة المطابقية، ومنها نهجر حتى الدلالة التضمنية، لأن الدلالة التضمنية معتمدة ومتوقفة على الدلالة المطابقية، فلا تبقى عندنا دلالة لو جعلنا هذا عذرا. قال وهذا بعينه يقدح في المطابقة أيضا، لأن الوضع بالقياس إلى الأشخاص مختلفون. والحق فيه، قبل أن ندخل إلى الحق الذي يريد أن يقرره الشارح، نقول أين الجواب الحلي؟ غير موجود، حتى لو أكملنا العبارة لا نجد جوابا حليا. والجواب الحلي هكذا يكون على الفخر الرازي، أنه أولا لا نسلم أن اللوازم غير متناهي، وخصوصا إذا نظرنا إلى عالم الإمكان، ولا نسلم أن جميع العقول أنه غير قادرة على إدراك كثرة اللوازم. نعم، وأن نسلم أن أكثر العقول غير قادرة، ولكن بعض العقول لا قادرة على إدراك اللوازم بدفعة واحدة، وخصوصا إذا كانت ذات مستوى عالي من الحدس والذكاء الخاصين، أنه من حيث الإمكان ممكن، فلا نسلم هذا الشيء. ثم أنه بغض النظر أنه عندما يستعملون الدلالة الالتزامية مقصود المنطق منها هو خصوص البين وليس غير البين، وإنما الخصوص منها هو خصوص البين، والبين هذا كما ذكرنا في الدلالة المطابقية أنه لمن كان عالما بالوضع. والبين عندما نقول يستعمل أو تستعمل الدلالة الالتزامية، فإذا اشترطنا أن يكون بينا نقصد عند من كان لهم المعنى بينا عند أهل الاختصاص وليس مطلقا، وإلا لو استعمل البين على أنه شرط في تحقق الدلالة، إذا استعمل مع غير ماذا؟ غير البين عنده الأمر، يعني عند غير المختص الذي الأمر هو غير بين عنده، هذا بعد توجد دلالة أصلا أو لا توجد دلالة؟ لا توجد دلالة، ونحن نتكلم في حال وجود الدلالة، مو نتكلم في حال عدم وجود الدلالة، واضح؟ فنحن نقصد من اللوازم اللوازم البينة وليست اللوازم غير البينة، وعندما نشترط هذا الشرط، هذا الشرط فيه يعني أنه يعني فيه شرط ظني، أنه نتكلم مع من هو بين له، اللي هو مختص. أما إذا تكلمنا بالدلالة الالتزامية مع أخذ أن يكون بينا شرط فيها، وتكلمنا عند من هو الأمر غير بين عنده، فنقول أصلا الدلالة انتفت، تصير سالبة بانتفاء الموضوع، فلا يجري فيها النقض أصلا، لا يجري فيها النقض، تكون لا دلالة في المقام أصلا من هذا القبيل. وهذا حاله حال الدلالة المطابقية، أنه في الدلالة المطابقية مو نقول بأن هذا اللفظ غير دال لأن هذا غير حال بالوضع، عفوا مو نقول بأن الدلالة المطابقية تخلفت عندما نتكلم بالألفاظ مع من هو غير عالم بالوضع، لا نقول الدلالة تخلفت بل نقول الدلالة اختلفت، بل نقول الدلالة تخلفت، إذ لا دلالة في المقام، لا دلالة في المقام. واضح الفكرة؟ فعندما نتكلم بألفاظ عربية مع أجنبي غير عالم بوضعها، هذا لا نقول بأن اللفظ العربي لا يدل، بل الدلالة غير حاصلة، الدلالة غير حاصلة، تخلف
لا ينتقل ذهنه ذاك
أصلا،
المجتمع لا ينتقل ذهنه،
فهنا فمن هذا القبيل. فلذلك قال والحق فيه يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.